الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 14 بعد 200 من جامع الترمذي وهو الخامس من كتاب الفتن. قال رحمه الله: باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب. إن استطاع باليد فهو المتعين، وإن عجز عن اليد انتقل إلى اللسان، وإن عجز عن اللسان انتقل إلى القلب، ولا يعذر أحد في عدم التغيير بالقلب، لأن فعل القلب لا يطلع عليه أحد. قد يتخوف من تغيير اليد، قد يتخوف من تغيير اللسان، لكن تغيير القلب من يطلع عليه غير الله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي للمسلم أن يكون مبغضا للمعاصي، عاليا لها، محذرا منها، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذه هي مراتب تغيير المنكر. المرتبة الأولى التغيير باليد، كأن يكون منكر في ملكه أو يكون من أصحاب السلطان، بحيث يستطيع أن يغير باليد ولا فتنة في ذلك. المرتبة الثانية مرتبة اللسان، وهذه يقوم بها العلماء والدعاء من إليهم ممن يحسن، إذ أنه لابد من العلم بالمنكر قبل تغيير المنكر. المرتبة الثالثة التغيير بالقلب، وأحيانا تجتمع في أحدهم التغيير باليد واللسان والقلب. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا أبو ندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب صحابي صغير قال: أول من قدم الخطبة قبل الصلاة مروان ابن الحكم لما كان والي على المدينة. فقام رجل فقال لمروان: خالفت السنة، لأن السنة تقديم الصلاة قبل الخطبة، وبنو أمية فعلوا ذلك، تقديم الخطبة قبل الصلاة حتى لا يذهب الذاهب ولا يسمع كلامهم. وقوله خالفت السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الطريقة التي سار عليها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عليهم أجمعين. فيكون هذا الخلاف غير معتبر، لأن ما أجمع عليه قبل هذا الخلاف هو المعتبر. فقال: يا فلان ترك ما هنالك، أي تركنا الذي تدعو إليه من تقديم الصلاة قبل الخطبة. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، أي أنه غير بما يستطيع. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فلينكره بيده. هذا إذا لم يكن فيه مفسدة أعظم من تغيير المنكر، فإن المنكر له مراتب في التغيير. الأول أن يزاح بالكلية، وهذا واجب. الثاني أن يزاح بما هو أقل منه، وهذا كذلك. الثالث أن يزاح بمثله، هنا لا فائدة في التغيير. الرابع أن يزاح ويأتي ما هو أسوأ منه، وهذا الذي يقال عنه: ومن يغير منكرا بأنكري كغاسل الحيض ببول أغبري. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وأيضا من سمع القول بأنه لا يغير إلا من رأى قد لا يستقيم مطلقا، فأحيانا تقع أمور في البلاد سواء اليمنية أو العالمية ولم نطلع عليها بأعيننا ونسمع بآذاننا، فيتعين علينا إنكار المخالفات. ومن لم يستطع فبلسانه، لأن اللسان عبارة عن قول: اتق الله، هذا حرام. ومن لم يستطع فبقلبه، لا يرضى وينكر في باطنه، وذلك أضعف الإيمان. يعني هذه خصلة من أضعف ما يكون من الإيمان، فجاء في حديث ابن مسعود: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. والحديث دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وعلى تفاضل أهل الإيمان فيه، وعلى وجوب تغيير المنكر، على التدرج الذي ذكر. قال: هذا أبو عيسى، هذا حديث حسن صحيح. وقبل ذلك الحديث أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. باب منه أي من تغيير المنكر. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن الشعبي عن نعمان بن بشير صحابي ابن صحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله أي على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمدهن فيها يعني من يضيع ما يجب عليه ولا يغير المنكر كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر والسفينة مكونة من طبقات فأصاب بعضهم أعلاها أعلى السفينة وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفل السفينة فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على الذين في أعلاها يعني يقع منهم نوع عادية لمن هو في أعلى السفينة ولكنهم أرادوا رفع هذه الأذية بما هو أضر وأشر فقال الذين في أعلاها لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا فقال الذين في أسفلها فإذا ننقبها في أسفلها فنستقي يعني نعمل في السفينة خرب نأخذ منه الماء فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا سلم من في أعلى السفينة ومن في أسفل السفينة وإن تركوهم على شأنهم في المخالفة غرقوا جميعا وهذا هو حال الناس في هذه البسيطة وناس في أعلى السفينة وهم أهل التوحيد والإيمان وناس في أسفل السفينة وهم الشرك والبدع ما إليها فإن لم ينهى من كان في أعلى السفينة من في أسفلها غرقت السفينة بالجميع وإن نهوهم عن المنكر وحرصوا على دعوته من الخير لابد أن ينالهم الخير السلامة خرجه البخاري وأحمد قال الشارح والمعنى أنه كذلك إن منع الناس الفاسق من الفسق نجا ونجوا من عذاب الله تعالى وإن تركوه على فعل المعصية ولم يقوموا عليه الحد حل بهم العذاب وهلكوا بشومه وهذا معنى قوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أي بل تصيبكم عامة بسبب مداهنتكم والفرق بين المداهنة المنهية والمداراة المأمورة أن المداهنة في الشريعة أن يرى منكرا ويقدر على دفعه ولم يدفعه حفظا لجانب مرتكبه أو جانب غيره لخوف أو طمع أو الاستحياء منها أو قلة مبالاة في الدين والمداراة موافقة بترك حظ نفسه وحق يتعلق بماله وعرضه فيسكت عنه دفعا للشر ووقوع الضرر قال أبو عيسى هذا حديث صحيح باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر لأن الجهاد منه ما يكون باللسان ومنه ما يكون بالجنان ومنه ما يكون بالسنان والمراد به هنا قول الحق والدعوة إليه والتحذير من شره وضده وفي السند المتصل حدثنا القاسم بن دينار الكوفي القاسم بن زكريا بن دينار نسب إلى جده ثقة قال حدثنا عبد الرحمن بن مصعب أبو يزيد الأزدي نزيل الرأي مقبول إن توبع وإلا فلين قال حدثنا إسرائيل عن محمد بن جحادة ثقة عن عطية العوفي ضعيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الجهاد كلمته عدل عند سلطان جائر خرجه أبو داود بن ماجه أحمد قال أبو عيسى في الباب عن أبي أمامة وهو ثابت من طرق إلا أنه ينبغي في مثل هذه الكلمة ألا تجر إلى حروب وإلى ثورات وانقلابات وإلى شرور فدفع المفاسد مقدم على جلب المصالح قال الخطابي وإنما صار ذلك أفضل الجهاد لأن من جاهد العدو كان مترددا بين الرجاء والخوف لا يدري هل يغلب أو يغلب وصاحب السلطان مقهور بيده فهو إذا قال الحق وأمره بالمعروف فقد تعرض للتلف وأهدف نفسه للهلاك فصار ذلك أفضل نوع الجهاد من أجل غلبة الخوف وقال المظهر وإنما كان أفضل لأن ظلم السلطان يسري في جميع من تحت سياسته وهو جم غفير فإذا نهى عن الظلم فقد أوصل النفع إلى خلق كثير بخلاف قتل كافر انتهى وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. إلى هنا بارك الله فيك.